الذين هم سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة المسلمون فإننا قد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية في عقيدة الوثقية ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل وهذه أول قاعدة في باب الأسماء والصفات أننا لا نصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه بكتابه وأننا لا ننفي عنه إلا ما نفاه الله عز وجل عن نفسه في كتابه إذا نحن لا نثبت بالله الصفات أو الأسماء من تلقاء أنفسنا أو من استهتان عقولنا فلو أن رجلا جاء فقال الله قد أحسن ترتيب هذا الكون فسنسميه المهندس الأعظم أو الأكبر فإننا نقول هذا لا يجوز لأن الله لا يسمى ولا يوصف إلا بما قد دل الدليل عليه ولو قال رجل أنا سأقول أن الله هو الصانع قلنا له أيضا إن الله لم يسمي نفسه الصانع وإن أخبر أن كل شيء من صنع الله لكن لم يسمي نفسه هذا الاسم فنحن نقف عند النصوص ولا نزيد عليها بمعنى أننا لا نصف الله ولا نسميه إلا بما سمى الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا أو إثباتا فلو قال رجل أنا سأنفي عن الله صفة من الصفات التي تحتمل معان حقة ومعان باطلة وينص على ذلك كان يقول رجل الله ليس له حد قلنا له ماذا تعني بكلمة حد هل تقصد بكلمة حد أن الله مختلط بخلقه ليس منفصلا عنهم دائرا عنهم لأن الحد بمعنى أنه منفصل أو أنك تقصد محدود يعني مقيد محاط تحيط به الأشياء هذا معنى باطل ننفي عن الله ولا غير لأن النصوص دلت على نفسه لكن هذا اللفظ لا نثبته ولا ننفيه هذا اللفظ لا نثبته ولا ننفيه ولذلك يا إخواني هذه القاعدة يتفرع عنها قواعد عظيمة أولها القاعدة الأصلية بأننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا ننفي عنه إلا ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يتفرع عن هذه القاعدة الأم قواعد الأولى أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في مواضع عديدة، قال فهذا باب قال صفات الله يأس توقيفية فلا يثبت منها إلا ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله كما في مسائل أبي داود أنه قال لا يوصف الله بأشبر مما وصف به نفسه ولا يتعدى القرآن والحديث. وكلكم يعرف المحنة، محنة خلق القرآن، فكان جواب الإمام أحمد على كل ما يأتون به مشكلة يقول هل ثبت هذا في كتاب أو سنة فقط، هذا هو الرد. فالله تبارك وتعالى بأكثر مما وصف به نفسه ولا يتعدى القرآن والحديث، وهذا واضح كما قال السفاريني في منظومته في روامع العوام البهية أو في الدرر البهية، في منظومته الدرر البهية، لكنها في الحق توقيفية لنا بلا أدلة وفية، يعني أدلة كثيرة. والأدلة على أنه لا يوصف ربنا تبارك وتعالى ولا يسمى إلا بما ثبت في الكتاب والسنة أدلة كثيرة، منها أن تسمية الله بما لم يسم به نفسه من القول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم محرم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أيضا أن هذا الباب من الغيب الذي لا سبيل إلى معرفته إلا من طريق عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. ولذلك قال الله محذرا عباده ولا تقف ما ليس لك به علم، ومدح في المقابل عباده المؤمنين الذين وصفهم بقوله الذين يؤمنون بالغيب هدى للمتقين. هؤلاء المتقون ما هي صفتهم؟ الذين يؤمنون بالغيب، يعني يسلمون له. ولذلك التسليم مقتضى عدم الخوف بالباطل وبالقول على الله بغير علم. أيضا من الأدلة على ذلك أنه يحرم بإجماع المسلمين أن يسمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم باسم غير ما ثبت له بإجماع الأمة. فإذا ثبت ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون أشد تحريما في حق الله تبارك وتعالى؟ أليس كذلك؟ فإذا ثبت أنه لا يجوز أن يسمى النبي صلى الله عليه وسلم به إلا ما ثبت له في النصوص فذلك الأمر فحق الله أولى وآخذ وأظهر. وكذلك أنه لا يمتنع أن نضع اسما للإنسان من تلقاء أنفسنا، عشان يجوز أنك تسمي رجل على كيفك أو على ما تريد، لا، إنما تسميه باسم الذي تسمى به، أما تضع له اسما فهذا لا يجوز من تلقاء نفسك، فكيف بالله؟ لأن هذا من باب أولى. ولم يخالف في هذا الباب إخواني إلا المعتزلة. وبالحقيقة أقول لكم ليس كل المعتزلة بل المعتزلة البصرة، أما المعتزلة البغداديون يرون أنها توقيفية، أما البصريون يرون أن العقل إذا دل على اسم الله ثابت هذا له، حتى أن أبو علي الجبائي محمد بن للأسف اسمه محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن حراس وهذه الأرض الجباء عليمة المعتزلة الذي تكلمنا عنه الأشعري والتوفي إلى قرن في أول قرن الرابع في عام 303 الهجرة. هذا الرجل سمى الله بأسماء نزه الله عنها كالمطيع ومحسن النساء وغير ذلك. وله مناظرات مشهورة مع أبي الحسن الأشعري. ونقل هذا عن بعض الأشاعرة أيضا. وفي الحقيقة هل عندي النسبة إلى من نسبوا إليه محل نظر، فإنهم قد نسبوا ذلك إلى القاضي أبي بكر البقلاني، نسبوا إليه الرات وابن رشد أبو الوليد وغيرهما، لأن أبو بكر البقلاني يجوز أن يسمى الله بكل ما يرجع إلى ما يجوز في صفته، يعني أنه لا يتوقف عند النصوص. ولكن الحقيقة الذي تأمل كتب أبو بكر البقلاني تجد أن من بعض أجوبته أنه سئل هل يجوز أن يصف الله بالشهوة؟ فقال لم يرد في ذلك كتاب ولا سنة ولا يجوز أن يصف بذلك. وقال لأن أسماءه تعالى لا تثبت قياسا. وفي الحقيقة أعلمه الأشاعرة أيضا في الجوهرة، واختير أن أسماءه توقيفية كذا صفات فحصة سمعية، يعني لا يجوز لك أن تدخل فيها من تلقاء نفسك. إذا هذه أدلة هذه القاعدة أنه لا يجوز الخوف في هذا إلا بما ثبت في الكتاب والسنة. يتفرع عن هذا أن ما ورد في حق الله تعالى من الأسماء أو الصفات التي لم تثبت في الكتاب والسنة ما هو موقفنا منها؟ انتبهوا، هذا باب مهم أن تنتبهوا إليه. ما هو موقفنا من الأسماء والصفات التي لم تثبت بالكتاب والسنة والتي قد يطلقها بعض الناس على الله؟ إن نقول ما يطلق على الله أنواع، ما يطلق على الله ثلاثة أنواع. النوع الأول الأسماء، والنوع الثاني الصفات، والنوع الثالث الأخبار. فإننا نسمي الله ونصف الله ونخبر عن الله. أما الأول والثاني فهما توقيفيان، لا يجوز أن يسمى الله ولا يوصف إلا بما ثبت فقط في الكتاب والسنة، ولا يدعى إلا بذلك. أما باب الخبر فهو أوسع من باب الأسماء والصفات، أوسع من باب الأسماء والصفات. سيأتينا إن شاء الله الكلام عن الأسماء والصفات، ولكن يهمني أن نعرف الآن أن الأسماء دائرة ضيقة أوسع منها الصفات، فليس كل صفة اسم لله. الله يستوي على العرش لكن لا يسمى المستوي، ولا يقال عن الله المتكلم لكنه يتكلم، هذا صفة. فإذا الصفات أوسع من الأسماء. الإخبار عن الله دائرة أوسع، الإخبار عن الله لا يلزم فيه أن يكون مما ثبت لفظه بالكتاب والسنة، ولكن الخبر أو ما يخبر عن الله به هو كل ما دل على كمال مطلق لم ترد به نصوص الكتاب والسنة، لم ترد بلفظه نصوص الكتاب والسنة، وقد تكون دلت على معنى. ومن ذلك مثلا كان يقال يا مغيث المستغيثين، ويروي عن احد انه قال يا كهف السائلين، وأن يقال إلا مثلا أن يقال أن الله هو الصانع، هذا خبر يخبر عن الله بذلك، لكن لا يطلق عليه من باب الاسم ولا من باب الصفة، فإذا باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. القاعدة الثانية أو هذه المسألة الأولى، المسألة الثانية هي ما لم يرد في نصوص الكتاب والسنة واحتمل معنى الحق حقا ومعنى باطلا، ما هو الموقف منه؟ مثل الحج، مثل الجسم، مثل التركيب، هذه الألفاظ التي تكلم بها المتكلمون وأطلقها بعض علماء السنة في باب المناظرة معهم، ما هو الموقف منها؟ الموقف منها يا إخواني أننا نقول يثبت المعنى الحق وينفى المعنى الباطل وينفى اللفظ. مثال ذلك، لو أن رجلا قال هل يوصف الله بأن له جهة؟ نقول له هذا لفظ الجهة لم يرد في نصوص الكتاب والسنة، فلا يجوز إثباته ولا نفيه مطلقا عن الله، وإنما نستفصل ماذا تريد بقولك الجهة؟ قال أقصد بالجهة يعني أن الله في العلو، في جهة العلو. نقول هذا معنى حق، الله هو العلي، فنثبت المعنى وننفي الصفة وننفي اللفظ، فنثبت هذا المعنى وهو العلو وننفي هذا اللفظ ولا نقبله منك، ونقول تستبدله بما ورد في تلك نص الكتاب والسنة. فإن قال أنا أقصد بالجهة أن هناك جهة تحوزه وتقله وتحده، قلنا له تعالى الله، بل الله وسع كل شيء، فلا يجوز هذا المعنى وهو معنى باطل تنفيه. وهذه القاعدة من أدق القواعد، لأنه حين الاشتباه يا إخواني يجب الاستفصال، حينما تشتبه الأمور ينبغي الاستفصال، ولذلك كانت أكبر المشاكل في أيام الفتن والمحن هو إطلاق الألفاظ المجملات التي تحتمل عدة معاني، فإن الناس يخوضون فيها نفيا أو إثباتا، وقد يكون النافي ينفي معنى صحيح أو المثبت يثبت معنى باطل لا يدركه ولا ينتبه إليه. لذلك أحكم أهل السنة هذا الباب بقولهم في الألفاظ المجملة أنه يستفصل عما أريد منها، فيثبت المعنى الحق وينفى المعنى الباطل ويرد اللفظ ويرد اللفظ. مثال آخر، لو أن رجلا قال أنا لا أصف الله بصفاته التي وردت في الكتاب والسنة، لأنني لو وصفت الله بهذه الصفات لأصبح الله مركبا، بمعنى أنه أجزاء مركب بعضها على بعض، يد وسمع ورحمة، كما أن بني أبناء آدم مركب. قلنا على لفظ التركيب، هل جاء في نصوص الكتاب والسنة ما ينفيه؟ لا. هل جاء ما يثبته؟ لا. إذا ما هو المنهج؟ أن نقول ماذا تريد بقولك هذا؟ فإن قال التركيب معناه افتقار الجزء إلى الآخر وافتقار البعض إلى نظيره، نقول الله هو الغني وهو الصمد سبحانه وتعالى والقيوم، وأن الله لا يفتقر إلى أحد. حينئذ نقول هذا الكلام باطل وهذا المعنى باطل ننفيه ونرد لفظه. أما إن كنت تقصد مركب أي أنه له صفات، فهذا معنى صحيح. نقبل المعنى ولا نقبل اللفظ. ولذلك لما تقرؤون أو يجادلكم لا قدر الله رجل ممن تلي بالكلام تجدونهم لا يخوضون إلا في مثل هذه الألفاظ حتى يوقع الرجل في السكان، وهذا باطل وغير صحيح. بل إن الإنسان لا يجب عليه أن يستفصل، وهذه قاعدة عامة تعلمنا مسألة مهمة، أنه ينبغي العدول يا إخواني عن الألفاظ المجملة إلى الألفاظ السالمة التي لا تحتمل إلا المعاني الحق. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له ما تقول في قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق، قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. مخلوق يطلع جهل وغير مخلوق مبتدع، طيب وين نروح؟ أيمين ولا يسار؟ مش في النص. قال لا يقال هذا ولا يقال هذا، اللفظ ماضي، لأنك إذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق قد يفهم من هذا أن القرآن يعني الذي تتلفظ مخلوق، قد يقصد به حركة شفتيك وفعل القارئ، هذا مخلوق وهذا صحيح. ولذلك قالوا فعل القارئ مخلوق وما يقرأ القارئ ليس بمخلوق وهو القرآن. لذلك هذا لفظ مجمل يحتمل معاني حق ومعاني باطل، يجب العدول عنه والبعد عن هذه الألفاظ إلى الألفاظ السالمة. وهذا منهج إذا سلكه الناس أصبحوا في غاية الوضوح، في غاية الدقة والتنظير. ثم قال رحمه الله هذا الإثبات ينبغي أن يكون من غير تحريف ولا تعطيل. يعني أننا لا نحرف ما وصف الله به نفسه عما أراد الله، سواء تحريفا في اللفظ أو تحريفا في المعنى، ولا نعطل الله عن صفاته التي سمى بها الله نفسه. والتعطيل مأخوذ من الخلو والفرار والترك وبدر معطلة أي مهملة. ولذلك التعطيل هو نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة. أما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها، هو تحريف النصوص تفسيرها بمعاني باطلة. ولذلك هذا أول أصل، أننا حينما نثبت لا نحرف ولا نعطل ولا نكيف ولا نمثل. التكييف هو اعتقاد مماثل لله مما يكون في الأذهان، والتمثيل هو اعتقاد مماثل لله مما يكون في الأعيان. ولذلك نحن ننفي عن الله أن يمثل بما في الأذهان أو بما في الأعيان. الأذهان يعني تتخيل كيفية صفاته، تقول هو كيفية كذا أو كذا أو كذا. وفي الأعيان كان تقول يده كيد كذا، كيد البشر فتجعل له ماسك، وهذان الأمران منتفكان عن الله، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وقد روي هذا القول عن شيخ الإمام مالك ربيعة الرأي محمد بن فروخ التيمي، وروي كذلك عن أمنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ثم قال: بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية هي الأصل في هذا الباب، فقد نفت عن الله المماثلة للمخلوقات، وأثبتت له ما يستحق من الصفات: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية يقولون العلماء أنها مثال على التخلية والتحكية. معنى هذا أنها أخلت وحلت. التخلية هي الإخراج، أنك تخلي شيء يعني تنزعه، والتحلية أن تضيف، فهي خلت من قلبك وأزالت من قلبك شبهة التمثيل، وأوجدت في نفسك معاني، أوجدت في نفسك صفات الجليل وحلت الله بأسمائه وصفاته، فقالت: ليس كمثله شيء، ثم حلت فقالت: وهو السميع البصير. فنفع ما قد يتوهمه المتوهم من المماثلة، فلما انتفى هذا قال: وهو السميع البصير. واضح؟ طيب. واختلف في قوله: ليس كمثله شيء، اختلافا طويلا لا اظن اننا بحاجه للخوض فيه، في الكاف. هل هي الكاف للتشبيه ام هي صله زيدت للتاكيد؟ والصحيح انها صله زيدت للتاكيد، والقول بأنها للتشبيه لا يظهر لي والله أعلم، لأنه حينئذ تكون الآية لو قيل أن الكاف للتشبيه يعني تقول محمد كالأسد، ماشي، بمعنى أنه محمد مثله الأسد، صح؟ الكاف هنا للتشبيه تعني مثل، معي؟ لو قيل ان الكافر التشبيه يكون الآية ليس مثل مثله شيء، أليس كذلك؟ انتبهتم؟ أعيد: لو كانت الكافر التشبيه لكان المعنى ليس مثل مثله شيء، وهل هذا المعنى يصح؟ أجيبوني. ليس مثل مثل هذا يتضمن أننا نثبت أن له، وهذا المثل الذي له لا يمثله أحد، وهذا الأسلوب عند العرب تستخدمه لبيان وجه المفارقة العظمى ولبيان كمال الممدوح، لأني إذا قلت فلان مثل فلان التمثيل يعني ان هناك مقاربة غالبا، ولا يلزم ان تكون مطابقة من كل وجه. تكون هناك مقاربة، لازم يكون مطابقة من كل وجه، لكن هناك تشابه من كل وجه، وجه على الأقل من الوجوه، سيأتي ذلك على إن شاء الله. لكن المراد أن هناك فرق، لما تقول محمد كالأسد أو مثل الأسد شجاعة، هل يعني هذا الشجاعة فعلا مثل الأسد تماما؟ أي أيوة أعلى في الشجاعة، محمد أو الأسد؟ الأسد لأنه هو الذي يموت سلمين، صح؟ ها؟ إيه؟ إيش مش دخانة ولا لا؟ فإذا قيل أن هناك رجلا مثل محمد في الشجاعة، فمحمد هو الأعلى، هناك رجل مثله في الشجاعة، فإذا قلت وهو أحمد مثلا، فإذا قلت لا يوجد أحد شجاعة كشجاعة من هو مثل محمد، فحينئذ هل يكون هناك أحد شجاعة مثل محمد؟ لا، من باب أولى. إذا هو ما وصل للنظير فإنه إذا لا الكافة لا محل لا يعني ليس للعمل إلا للتأكيد. ثم قال بعد ذلك فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يشركون في أسمائه وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى من أعظم المحرمات، وأخذ من اللحن وهو الشق، وهو يرجع إلى معنى الميل والعدل والظلم واحتكار الطعام، كله يأتي بمعنى اللحن في اللغة، وكله مرجع إلى الميل والعدول. وفي الاصطلاح هو الميل والعدول بأسماء الله وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار أمن يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. تبين سبحانه تتبين من هاتين الآيتين أن الإلحاد يكون في أسماء الله وآياته، لأنه إذا ألحد في أسمائه التي وردت في آياته فحينئذ يكون ملحدا في آيات الله. واضح؟ إذا ألحد في الأسماء فإنه حينئذ تلحد في الآيات تبعا، لأن الأسماء وردت في الآيات، فهما إيش؟ غالبا ما يجتمعان. ورأيت أن هذه الآيات فيها تحذير شديد لهؤلاء الذين يلحدون في أسماء الله وصفاته، وستبين لكم معنى الإلحاد الآن، يعني وصور الإلحاد. أول صور الإلحاد في أسماء الله وصفاته إنكار الأسماء الحسنى والتكذيب بها، كما قال تعالى تلحدون في أسمائه. قال قتادة قال يكذبون فيها، وهو ومثل أيضا ابن عباس رضي الله عنه، فالتكذيب بأسماء الله جملة أو ببعضها من أظهر صور الإلحاد. يعني أول معنى للإلحاد في أسماء الله أنك تنكر اسم ثبت لله أو صفة ثبتت لله. ولذلك إذا قال رجل ليس لله اسمه وأن الله ليست له صفة الوجه، وأنكر هذا وكذبه، يكون ملحدا بأسماء الله وصفاته. ومن حسن هذا زعم المشركين حينما قالوا وما الرحمن، يعني لا نعرف الرحمن، فنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. ثاني، انكار ما تتضمنه الاسماء الحسنى من الصفات، وهذا شائع عند عامة متكلمة الصفاتية من الاشعرية وغيرهم، فانهم يقول المعتزلة فانهم يقولون ان الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، تقرأ في كتبهم في التفسير يقول لك سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، رحيم بلا رحمة، عليم بلا علم، أعوذ بالله. فهم ينكرون ما تتضمنه الأسماء الحسنى من الصفات، وهذا من أعظم الإحسان. وكل من جحد شيئا أما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله فقد ألحد في ذلك، فليستقل او ليستكثر. الثالث، تشبه اسماء الله بخلقه، وذلك بان يعتقد ان هناك مماثلا لاسماء الله من اسماء المخلوقين، لان يمثل اسماء الله باسماء خلقه. هذا يقابل الحاد المعطله، يقابل الحاد الممثله، لأن علماء يقول يد الله كيد الإنسان. ألم يلحد بمعنى أنه مال عن اليد التي هي لله حقيقة؟ فيد الله ليست كيد الإنسان، فإن إذا ألم يمل عما أراد الله من وصف نفسه بهذه الصفة، مال وحاد ووزن، ولذلك التنفيذ للحاد. وإن في الحاج لأسماء الله أن يشتق من أسماء الله أسماء للأصنام لتسمى بها، ولا للذين يلحدون في أسمائه. قال ابن القيم وهذا الإلحاد حقيقة، فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة، وعدلوا بأسماء الله عما هي عليه، فسموا بها أوثانهم، فاشتقوا من اللات، فاشتقوا اللات من الله، والعزى من العزي، ومنات من المنان. قال ابن عباس، وهذا قول ابن عباس ومجاهد وغيره. فإذا اشتقاق اسماء للاصنام من اسماء الله، ومثل هذا في واقعي ايضا من هذا النوع، من هذه الصوره، ما قد يشتق من المعاني والصفات لبعض الأوثان التي تعبد من دون الله في هذا الزمان، كمثل ما يطلق المتصوفة من بعض المعاني والأسماء على بعض الأولياء مما هو من خصائص الله، كطلبهم الملك، وأن يسمى الغوث الأعظم، وأن يسمى مفرج الكروب، ونحو ذلك من الأسماء التي يشتقونها بأوثانهم التي يدعون. أو يقولون الحافظ، ونحو ذلك. ومن هذا أيضا ما قال بعضهم بأنه جعل لنفسه 99 اسما، سمى نفسه ب99 اسم، وقال أن من يهدي هذه الأسماء 99 يكون لها من يكون له من الفعل كذا وكذا. هذا أيضا من هذا الجنس. يمكن أن نحكي أربعة. الأول وشو؟ إن الأول إنكار الأسماء، اذكر معنا. والثاني إنكار ما تضمنته من الصفات، الأسماء من الصفات. والثالث تشبيه أسماء الله بخلقه. وما يلزم إذا كان هذا الدرس بالهاتف أنا ما نسألكم. الرابع اشتقاق أسماء الأصنام من أسماء الله. الخامس تسمية الله بما لم يسم به نفسه. وهذه صورة من صور الإلحاد الدائرة في الأمة. وفي هذا يقول الأعمش بعد أن قرأ وذل الذين يلحدون بقراءة يلحدون لنصب الياء والحاء قال يدخلون فيها ما ليس منها. قال أبو محمد بن حزم وغيره لا يحد لأحد أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه لأن من فعل ذلك فقد ألحد في أسمائه أي مال عن الحق وقد حد الله حدودا فقال ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. من ذلك تسمية النصارى لله أبدا ووصف اليهود بأن الله فقير ويده مغلولة أو قول الفلاسفة أنه العلة الفاعلة أو العلة الأولى أو أنه لذيذ وملتذ ولذة وعاشق ومعشوق ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا قول بأن الله فنان إذا نظر إلى جمال الطبيعة أو قولهم المهندس الأعظم أو قولهم في بعض الديار أبو خيمة زوجة إلى زرقاء إلى شاف السماء وصفائها أو قولهم يا صباح يقرأ الفرش يقول يا صباح يا كريم يا فتاح يا عمي صباح ليس من أسماء الله. أو قولهم تسمية الله والتعميم لمثل هذه الأسماء عبد المنعم لا يعرفني من أسماء الله المنعم أو الباقي فيقال عبد الباقي أو عبد الوارث ونحو ذلك من الأسماء الكثيرة. أو يشتق أسماء لله من أفعال مخصوصة فيقال الماكر الفاتن الكائن الزارع وقد تعبد مثل هذا يقال عبد العاطي أو عبد المعطي أو عبد الموجود. فإن الله عز وجل أيضا يلزم جواد وإن كان وسخي عفوا فإن الله لا يسمى سخيا وإن كان هو جواد أجود الأكرمين سبحانه وتعالى لكن لا يسمى سخيا وإن كان في معناه. وقد صاح بذلك المالكي المشهور ابن العربي في بكلام جميل في احكام القران حول هذه الايه حول الالحاد انصحكم بالرجوع اليه انه قد ذكر ما يفعله الجهال الذين يخترعون ادعيه يسمون فيها الباري بغير اسمائه ويذكرونه بما لم يذكره من افعاله واسمائه واوصافه مما لا يليق بالله. ثالثا وهو أيضا من الأشياء المهمة التي تدخل في صور الإلحاد تسمية الخلق بما لا يتسمى به إلا الله. وهذا الباب يحتاج إلى ضابط في الحقيقة أريدكم أن تنتبهوا إليه. ما هو ضابط الأسماء التي لا تطلق إلا على الله؟ ما هو الضابط الأسماء التي لا تطلق إلا على الله يعني لا يجوز أن تطلق على غير الله؟ الضابط هو كالتالي هناك ثلاثة ضوابط. الأول أن يكون هذا الاسم من الأعلام التي تحمل أوصافا يختص بها الإله سبحانه وتعالى من الأعلام التي تحمل وصفا لا يصح أن نطلق إلا على الله. ومثال ذلك الصمد القيوم القدوس الله الرحمن القدوس الله الصمد القيوم الأول والآخر رب الناس مالك يوم الدين. هذه المعاني يمكن أن تطلق على غير الله؟ الأول والآخر، الظاهر والباطن، ممكن تقال عن رجل أنه مالك، لكن لا يقال مالك يوم الدين، هذا المعنى لا يكون إلا بالله. تقال رب البيت، لكن لا يقال رب الناس. طيب الضابط ما دخلت عليه التعريف المستغرق للدين، وليس فقط على التعريف او الناس يحسبون انه اذا ادخلت على التعريف ما يجوز التسميه، لا، وانما نحن نقول الملك، ويجوز ان يقال الملك على فطره كلمه الملك على غير الله، والعزيز تطلق على غير الله، وفلان العزيز، وقالت امرأة العزيز. ولكن إذا كانت المستغرقة يعني الجبار الذي له كل جبروت وكماله، السميع الذي له كمال السمع وتمامه، العزيز الذي له كمال العزة، هذا لا يجوز أن يطلق إلا على الله. والثالث ما كان موصوفا بأعلى درجات الأوصاف أو أعلى درجات الوصف، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أخلع الأسماء عند الله يوم القيامة رجل يسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله، ومن هذا يقاس عليه كما قال حافظ حجر خالق الخلق أحكم الحاكمين سلطان السلاطين أمير الأمراء قاضي القضاة ملك الملوك وما شابه ذلك. هذه الأنواع الثلاثة إما لا يصلح إطلاقه على المخلوقين، الاشتراك فيه حاصل في المعنى دون اللفظ، وقد يضاف بعض الرابع ما دلت النصوص على عدم جواز التسمي به بعينه، ومن ذلك الرحمن ما يجوز ان يسمى بالنص، ولذلك فهو أن يتنى وإياكم منه. ثم بعد ذلك قال ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. وحتى ننبه إلى أنه التمثيل اشتهر تعريف التمثيل اشتهر وتتابع الناس على قولهم التمثيل هو المشابهة من كل وجه أو التزوير من كل وجه. وهذا التعريف محل نظر بهذا الإطلاق لأنه لا يلزم أنك تمثل من كل وجه مطلقا لتكون ممثل. بمعنى لا يلزم أن يكون رجلا ممثلا أن يمثل جميع صفات الله بجميع صفات الخلق أو جميع صفات الله بصفة الخلق، لكنه لو مثل بصفة واحدة يسمى ممثل ولا لا؟ يسمى ممثلا. ولذلك التمثيل التسوية من كل وجه في من الوجوه. التسوية من كل وجه ولو في وجه من الوجوه ولو في وجه من الوجوه. يجب أن يضع هذا القيد حتى يمتنع أن يرد علينا رجل فيقول أنا لا أمثله من كل وجه. أنا أمثل فقط صفة اليد سواها من كل وجه ولو في وجه واحد هي اليد أو الساق أو الرحمة أو كذا. قال سعيد بن حماد في البخاري من شبه الله بخلقه كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر. وسيأتي إن شاء الله في ختام الكلام الصفات تذهب الفرق ومن الذي ظهر بالتمثيل ومن الذي قال بالتعطيل وما هي الدرجات المتفاوتة بينهما. لكن شيخ الإسلام علل تقليلا جميلا هنا فقال بأنه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه. هذا هو ساق هذا ليعلل وليبين لماذا نحن لا نمثل صفات الله بصفات خلقه ولا نكيفها ولا نعطيها. لأن الله تبارك وتعالى ليس له سمي ولا كف ولا ند ولا يقاس بخلقه قياس تمثيل أو قياس شمول. فلما كان الأمر كذلك لم يجوز أن نمثله بخلقه إذ هو الغني سبحانه وتعالى الكامل وعباده فقراء ضعفاء تعتريهم صفات النقص والتقصير. هذه الجملة تعني لي لما سبق ولما يتقدم. ولعلنا نختم الكلام هذا اليوم بمسألة وهو أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. المعطل عرفنا هو الذي ينفي الصفات ولا يقرها والممثل هو الذي يثبت الصفات على وجه مماثلتها للمخلوقات. نحن نقول كل معطل ممثل. لماذا؟ لأن المعطل يا إخواني لما قال ليس لله شكا أو ليست لله صفة الاستواء وأن الله لا يتكلم أو غير ذلك، لماذا قال هذا؟ لأنه ظن أن إثبات الاستواء والكلام وصفة العلو أو صفة الرحمة أو غير ذلك يلزم منه التمثيل. يلزم إذا قلت أن الله يتكلم معناه يتكلم كما تتكلم أنت لأسنان ولسان ولحان فقال معاذ الله أن يكون الله كأن يكون الله كذلك، فنفى هذه الصفة عن الله. إذا هذا المعطل لما نفى الصفة نفاها بدافع التنزيه. ليش؟ لأنه وقع في قلبه التمثيل، فالتمثيل وقع في قلبه أولا ثم نطق به ثانيا فلذلك كان كل معطل ممثل من هذا الوجه، لأنه لم ينفي إلا لأنه ما فهم ولا وقع في قلبه إلا معنى التمثيل. لو فهم أن الله له الصفات التي لا تليق بثلاثه والتي لا تماثل صفات خلقه، ما يحتاج أن ينشأ هذا الملك أصلا. وكذلك كل معطل ممثل، لأنك إذا نفيت عن الله جميع صفاته وما وصفته إلا بالسلوك، يعني ليس له كذا وليس كذا وليس كذا، تصبح نفترك الله بالمعدومات. إذا بترك هناك شجرة، لكن هذه الشجرة التي عندي ليس لها شعر وليس لها أوراق وليس لها ثمر وليس لها جذور وليس لها لون وليس لها أثر، أطلع ليس لها أثر ليس لها ظل، تطلع موجودة ولا معدومة؟ هم لما يقول الله عز وجل ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، كما مثلا يقولون الله لا خارج العالم ولا داخل العالم ولا مباين عن العالم ولا حاله في العالم ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا فوقه ولا تحته ولا جوه ولا بره، ليس له وجود. لذلك تبين لكم ان حالهم انتهت الى القول وانهم يعودون الى القول بان الله وجود مطلق، يعني ليس له وجود حقيقي. تعالى الله عن هذا. فاذا كل معطل ممثل، مثل الله بالمعدومات. وباب يا اخواني مثل الله بما هو انقص من المعدومات، الا وهي الممتنعات. أنه مثل الله بالممتنعات، لأنهم حينما يقولون الله ليس بمعدوم وليس بموجود، لا حي ولا ميت، إيش الذي لا يكون لا موجود ولا معدوم؟ هذا ممتنع الذي يمكن أن يكون. لو قلت لك لا يتحرك وهو ليس بساكن، هذا شيء خيال من شيء ليس له وجود، ممتنع عندهم العلماء ممتنع. لما يقول لك هذا لا حي ولا ميت، لا يمكن، لابد يا حي يا ميت، يا موجود يا معدوم، هم يقولون لا موجود ولا معدوم، هذا ممتنع. فحينئذ تبع الله في الممتنعات التي هي انقص من المعدومات، وهم لا يفرون من شيء إلا قعون في نظيره وشر منه. وأما الممثل فهو معطل، لأنه إذا قال أن صفة الله صفتها كذا وكذا، فإنه عطل الله عن صفته الحقيقية، أليس كذلك؟ حينما قال إن لله صفة اليد وهي كيد المخلوقين، إذن هل هو أثبت صفة اليد الحقيقية ولا عطلها؟ عطلها. فكان كل ممثل معطل من وجهين ايضا، الوجه الثاني انه عطل ايات الله. الآية التي جاءت في اثبات صفة اليد، هل هو اثبتها كما اراد الله؟ لا، لانما اثبتها كما اراده هو، كما اراد هو حيث مثلها بخلقه، فهو عطل في اياته والحد في اياته والحد في صفاته واسمائه. لذلك كان التعطيل والتمثيل قرض أصيب به هؤلاء القوم. وأما أهل السنة فإنهم على سواء السبيل. وأحسن رحمه الله بالقعد فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلة وأحسن حديث من خلق. واختار هذا ليبين لك أن الله لما كان هو أصدق قيلا وجب أن يقبل خبره، ولما كان أحسن حديثا معناها أن كلامه فصل لا يحتمل التأويل، فإذا هو لا يحتمل التأويل والتحريف ولا يحتمل التكذيب والتعطيل. يا سلام، وأصدق قيل وأحسن حديثا، لما كان أحسن حديثا لا هناك لا يوجد حاجة إلى أن تقول يد بمعنى قوة، لأن الله لو أراد أن اليد بمعنى القوة كان قال لنا يد بمعنى القوة لأنه أحسن حديثا، ولو أراد هذا المعنى لقال لنا أنه يريده وأخبرنا عنه، وإلا لازم من هذا ألا يكون أحسن حديثا. ثم رسله صالقون مصدوقون، وفي بعض النسخ مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، وهم من المعطلة والممثلة ليسوا على طريقة الرسل. لماذا؟ لأن الرسل يا إخواني أثبتوا الصفات ونزه الله عن التمثيل أو التعطيل، فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون. من الذي يصفونه؟ الممثلة أو المعطلة؟ كلهم يدخلون في عموم هذا اللفظ، واضح؟ نزه نفسه. وسلام على المرسلين الذين وصفوا الله بما هو يستحقه لسلامة ما وصفوا به ربهم، ثم حمد نفسه التي هي مستحقة للحمد لما اتصفت به من كمال الصفات، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين